الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما انتهينا من المبحث الذي كان يتعلق، نشرع في بحث جديد وفي مسألة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدنا إلى الصواب من الرأي في هذه المسألة. فأقول بالاستعانة من الله تبارك وتعالى، يعد طبعا هذا المبحث سيكون الله حول في نجل، يعد عقد الزواج من العقود التي عنى المشرع الإسلامي باحترامها وصيانتها لما له من خصوصية تكمن في الآثار المترتبة عليه، والتي لا تصر على تمتد إلى جميع أفراد الأسرة، إذ ينشأ قرابة مصاهرة تترتب عليها الكثير من أحكام الحل والحرمة. ولا ريب أنه يعتبر في نكاح المرأة إذن وليها في الجملة، هذا على شكل إجمال يشترط إذن الولي. ولكن من المسائل التي كانت محل النقد والإبرام كثيراً بين أصحابنا وعلمائنا الإمامية، ويظهر ذلك جلياً للمتتبع في كلمات من اتفاقهم على ولاية الأب والجد من طرف الأب على الصغيرة والفتاة الباك، أنهم اختلفوا في استمرار ولاية الأب والجد من طرف الأب على البكر البالغة الرشيدة، وهذا الاختلاف على يعني أقوال مختلفة تناهز هذه الأقوال العشرة نظراً لاختلاف الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. وقد كانت هذه الروايات موضع اهتمام الفقهية والحديثية، حيث قاموا بدراستها والتوفيق بينها واختيار ما رجح عندهم رضوان الله تعالى عليه في كتاب المسالك المجلد السابع 120 كتاب مسالك الأفهام. هذه المسألة الكلام للشيء الثاني، هذه المسألة من المهمات وفيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات، وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها. المجلد 23 بل في المجلد 23 صفحة 212 يقول المحقق المحقق: واعلم. فإذا قال المحقق البحراني في كتاب الحدائق الناظرة المجلد 23 صفحة 212، يقول المحقق البحراني: واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم عليهم السلام، واختلاف الإدراكات فيما دلت عليه والأفهام. ومن أجل ذلك صارت المسألة من النقض والإبرام، وقد عدها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، وقد صنفت فيها الرسائل وكثر. وأطنب جملة من الأصحاب كما قلت في المجلد 23 الصفحة 212. طيب، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ندرس أشهر الأقوال في هذا الموضوع. فنقول يقع البحث في أن البكر البالغة الرشيدة هل تحتاج في نكاحها إلى إذن وليها أو لا؟ وكذلك هل يمكن للأب أو الجد من طرف الأب أن يزوجها من شخص من دون استئذانها واستئمارها أم لا؟ الأقوال في هذه المسألة كما أشرت في المقدمة كثيرة، ربما بلغت عشرة أقوال. وموضوع البحث وإن كان مقتصرا على زواج البكر البالغة الرشيدة، ولكن معرفة دائرة البحث وسعة البحث تستدعي تنقيح موضوع البحث. وفي هذا الإطار أتطرق أولاً إلى بيان المراد من البكر والرشيدة. البكر لغة الأنثى التي لم تفتض، أي لم تذهب عذرتها اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها، أو هذه معنى التي لم تفتض، التي لم تذهب عذرتها، أو التي لم يقربها الرجال، يعني الرجال ما كان عندهم وطئ بالنسبة إلها، لم يقربها الرجال. فإذن هناك معنيان، يعني المعنى الأول هو أنه ماذا؟ هو أنه لم تفتض، العذرة موجودة. والمعنى الآخر لم يقربها الرجال. والبكارة لغة، هذا بالنسبة إلى البكر. أما البكارة، والبكارة لغة هي الالتحام الموجود على مدخل الرحم والمسمى بالعذرة، وتسمى من احتفظت بعذرتها بالعذراء أو الباكرة، التي عرفها بعضهم بمن لم يقربها أو يقربها الرجال، كما عرفوا الباكر من الرجال بمن لم يقرب من النساء. زين، هنا السيد الخوئي عنده تفريق بين البكر والعذراء. السيد الخوئي رحمة الله عليه يفرق بين البكر والعذراء، فيجعل البكر هي التي لم توطأ في قبولها، لم توطأ في قبولها، والعذراء هي التي لم تزل عذرتها. فإذا زالت العذرة يعني الالتحام الموجود فهذه تعتبر غير عذراء، ولكن هل تعتبر شنو غير باكر؟ كلا، البكر هو يتوقف، البكر وعدم البكر يتوقف على إدخال الزوج وعدم إدخال الزوج. هذا الكلام للسيد الخوئي نجده في موسوعته، في موسوعة السيد الخوئي رحمة الله عليه، في تعليقته في المجلد 33 الصفحة 220. هناك السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة يقول: إذا ذهبت بكارتها، هذا الكلام للسيد اليزدي، إذا ذهبت بكارتها بغير الوضع من وثبة، يعني قمزة أو طفرة أو شيء من هذا، قفزة، إذا ذهبت بكارتها بغير الوضع من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر. السيد الخوئي عند تعليق على كلمة إذا ذهبت بكارتها، هنا يعلق السيد الخوئي ما هو لفظه، يقول: مقصود السيد اليزدي في العروة يعني عذرتها، وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوضع، يعني إذا حصل الوضع فالبكارة زالت وإلا لا تزول. جيد، هذا التفريق الذي يفرقه السيد الخوئي رحمة الله عليه بين البكر والعذراء. نرى نفس هذا الكلام عند الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، عند حاشية على الشرح الكبير، الشرح الكبير على المقنع. هناك يقول الدسوقي: البكر عند الفقهاء العامة، طبعا البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح. هذه بالنسبة للبكر. وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فلو أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر، فهي أعم من العذراء، يعني البكر أعم من العذراء. بينهما عموم خصوص مطلق. وقيل البكر مرادفة للعذراء، هذا الكلام للدسوقي، وقيل البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تزل بكارتها أصلا. هذا الكلام في حاشية الدسوقي المجلد الثاني صفحة 281. زين، ننتقل إلى الاصطلاح بالنسبة إلى البكارة، واصطلاحان: المراد من البكر هو أنه التي لم يقربها الرجال ولم تذهب عذرتها، هذا هو القدر المتيقن من موارد صدق الباكرة، يعني التي تحتفظ بعذرتها هاي يقينا باكرة، وعليه وكذلك شنو؟ ولم يقربها الرجال، لم يقربها الرجال وتحتفظ بماذا؟ بعذرتها، هذه يقينا تكون ماذا؟ القدر المتيقن لكونها ماذا؟ لكونها باكرة، ويصدق عليها أنها بكر، وعليه ينطبق التعريفان المتقدمان عن أهل اللغة، حيث قلنا بأنه عن أهل اللغة هناك تعريفان، تعريف بمعنى تعريف بأنه البكر عبارة عن التي تحتفظ ببكارتها بعذرتها، والتعريف الآخر أنه لم يقربها ماذا؟ الرجال. كما أن القدر المتيقن من موارد عدم الصدق لا يطلق عليها باكر، باكرة أو بكر. من القدر المتيقن في من موارد عدم الصدق هو الذي لا ينطبق عليه التعريفان، يعني لا تقرب إليها الرجال، وكذلك شنو؟ وكذلك افتضت بكارتها أو أزيلت عذرتها. فحينئذ نقول أن القدر المتيقن من موارد عدم الصدق هو الذي شنو؟ هو الذي لا ينطبق عليه التعريفان اللغويان اللذان أشرنا إليهما فيما تقدم، الذين أشرنا إليهما فيما تقدم، كالتي ذهبت عذرتها بالواضع، عذرتها ذهبت عذرتها بالواضع. وهناك موارد وقع الخلاف فيها، وهي أولا ما لو زالت البكارة بغير الجماع، ما لو زالت أو ذهبت البكارة يعني العذرة بحسب ما هو مشهور بغير الجماع كالوثبة أو السقوط أو إدخال شيء ونحو ذلك، فيرى بعض الفقهاء أن عنوان الباكرة يصدق على مثل هذا المورد. صحيح بحسب أحد التعاريف اللغوية المتقدمة كان عبارة عن شنو؟ عن زوال العذرة. فهنا في مثل هذه المسألة، في مثل هذه الحالة، ما لو زالت البكارة بغير الجمع كالوثبة أو السقوط أو إدخال شيء ونحو ذلك، فيرى بعض الفقهاء أن عنوان الباكرة يصدق على مثل هذا المورد، ولا يصدق عنوان الثيبوبة. ما تعتبر ثيب هاي، مثل من؟ كالعلامة رحمة الله عليه، حيث ذكر ذلك في تذكرة الفقهاء طبعا الحجرية المجلد الثاني صفحة 587، وكذلك صاحب المدارك تجدون كلامه في نهاية المرام كتاب آخر له المجلد الأول صفحة 70، وكذلك النراقي رحمة الله عليه في مستند الشيعة المجلد 16 الصفحة 123، وكذلك صاحب الجواهر في جواهر الكلام المجلد 29 الصفحة 186، والسيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة الوثقى المجلد 5، هاي الطبعة اللي بيها تعاليق مختلفة لعلماء، لكثير من العلماء، المجلد 5 صفحة 525 كتاب النكاح فصل في أولياء العقد المسألة الثانية، والسيد الحكيم رحمة الله عليه في مستمسك العروة الوثقى المجلد 14 صفحة 540، هناك أيضا تجدون رأي السيد الحكيم في هذه المسألة، وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في موسوعته المجلد 33 صفحة 220 إلى 221، هناك هكذا يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، حيث قال الذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أن البكر هي التي لم يدخل بها. وكذلك تجدون رأي السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب منهاج الصالحين المجلد الثاني صفحة 261 الفصل الثاني في أولياء العاقد المسألة 1237 يقول فيها: وإذا زالت بكارتها بغير الواط، وإذا زالت بكارتها بغير الواط فهي بمنزلة البكر، بمنزلة البكر. زين. وكذلك السيد الخميني رحمة الله عليه في حاشيته على العروة، وكذلك السيد السيستاني في منهاج الصالحين المجلد الثالث صفحة 35 كتاب النكاح الفصل الرابع في أولياء العقد المسألة 70، يقول السيد سماحته في هذه المسألة: المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها، من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الواط من وثبة أو نحوها. على أي حال إلى آخر المسألة. وكذلك سماحة السيد الحكيم السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه منهاج الصالحين الفصل الثالث في كتاب النكاح الفصل الثالث في أولياء العقد المسألة 68، وكذلك السيد الشبيري الزنجاني من علماء قوم أيضا في كتابه المسائل الشرعية صفحة 542 في كتاب النكاح المسألة 2386. على أي حال ويؤيد صدق الباكرة تعريف أهل اللغة، يعني بناء على أنه إذا حصل إزالة للعذرة بغير الواط بل بالوثبة وبهذه الحركات وبأمر آخر غير الإدخال، فالجانب اللغوي يؤيد صدق الباكرة تعريف أهل اللغة لها بأنها التي لم يقربها الرجال، لأنه قلنا من بأنه أحد تعاريف اللغوية للباكرة هو عدم مقربتها من الرجال أو عدم اقتراب الرجال منها، فهي أيضا لم يحصل لها شنو هكذا شيء، لم يقرب منها الرجال. صحيح العذرة أزيلت ذهبت، ولكن شنو؟ لا بواسطة الرجال. فإذن يصدق عليها باكرة بحسب أحد تعاريف أحد التعريفين اللغويين، لأن المقصود من قرب الرجال لها إنما هو وطؤها، وهذه لم تكن شنو؟ لم تكن موطوءة. ويرى بعض آخر صدق الثيبوبة في هذا المورد، يعني بخلاف الرأي الأول، ويرى بعض آخر من الفقهاء صدق الثيبوبة في هذا المورد، لأن الثيبوبة عندهم عند هؤلاء ذهاب البكارة بالجماع وغيره سواء كان بالواط أم بشيء آخر. من يلتزم بهذا الرأي؟ هذا الرأي نستفيده من الشهيد الأول رحمة الله عليه في القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية المجلد الأول صفحة 383، حيث قال الشهيد الأول: تزول البكارة تزول البكارة أو تحصل الثيبوبة بالوطء والجناية والطفرة والوثبة والمرض، وقد تزول بالتعنيس، والمراد بالتعنيس طول مكث الجارية في منزل أهلها بحيث تخرج عن عداد الأبكار. هذا راجعوا في هذا المعنى العنس أنس الصحاح هناك ذاكن هذا المعنى. على أي حال بعد ممن ذهب إلى هذا الرأي أنه يصدق الثيبوبة حتى بالوثبة حتى بالمرض حتى بالطفرة، الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك كتاب المسالك المجلد السابع صفحة 165 وكذلك صاحب الحدائق في المجلد 23 صفحة 265 إلى 266. هذه من الموارد التي شنو وقع فيها اختلاف، أنه هل تحصل التيبوبة أم تبقى المرأة على بكارتها أم لا. المورد الآخر، ما لو زالت البكارة بالجماع غير الشرعي، ما لو زالت البكارة بالجماع غير الشرعي كالزنا أو بالوضع شبهتين، فيرى بعض الفقهاء صدق التيبوبة هنا وعدم صدق البكارة، لأنه شنو؟ قاربها الرجال. فكل من قال بحصول التيبوبة في الفرض السابق قال بحصولها في هذا الفرض بطريق أولى، بل قال بحصولها هنا في هذا الفرض من لم يقل بحصولها هناك، كالعلامة الحلي وصاحب الجواهر والسيد الخوي والسيد الخميني كما يظهر منهم. ويؤيد صدق الثيبوب على هذا الفرض عدم انطباق كل من التعريفين اللذين ذكرهما أهل اللغة للباكرة، وهما التعريف المتقدم وتعريفهم لها بأنها التي لم تفتض، أي لم تذهب عذرتها، فأن هذه افتضت بكارتها بمقاربة الرجال لها. ويرى بعض آخر من الأعلام ومن الأصحاب عكس ذلك، كالنراقي في المستند، مستند الشيعة المجلد 16 صفحة 123، والسيد اليزدي أيضا في المصدر الذي أشرنا إليه سابقا، والسيد الحكيم في المستمسك، وهو الظاهر أيضا من السيد العامل صاحب المدارك في نهاية المرام كما أشرنا سابقا إلى محل الدقيق لكلامه، والسيد السيستاني، وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم، والسيد الشبيري الزنجاني. وهناك فرض آخر أيضا حصل فيه اختلاف، الثالث، ما لو قاربها الزوج من دون أن تزول بكارتها، قاربها الزوج ولكن ما زالت، ما ذهبت اللحمة، بقت الالتحام، بقى على حاله. فيرى بعض الفقهاء صدق الباكرة عليها، كالنراقي والحكيمان، يعني السيد محسن الحكيم على الله مقامه في المستمسك، والسيد محمد سعيد الحكيم في المنهاج، والشبيري، سيد الشبيري الزنجاني، فإن الثيب عندهم هي التي زالت بكارتها بوطئ الزوج، الباكرة الثيبة هي التي أزيلت أو زالت بكارتها بوطئ الزوج. طبعا ويمكن جعل هذا القول في عهدة من يلتزم بأحد التعريفين مثل صاحب المدارك القائل بالتعريف الأول التي شنو الذي قال بأنه الباكرة هي التي لم تفتض، جين هذه هم ما قاربها زوجها ولم تفتض. ويرى بعض آخر منهم عدم صدقها، عدم صدق الباكرة عليها، كالسيد الخوئي حيث قال الذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أن البكر هي التي لم يدخل بها، وهذه هذا خلاص كلام سيد الخوئي، تكملة الكلام من عندي بعد، وهذه قد قاربها الزوج ودخل بها، صحيح أنه لم يحصل افتضاض، ولكن بالتالي شنو حصل دخول من قبل الزوج لها قاربها الرجال. فإذا على مبنى السيد الخوئي، على رأي السيد الخوئي تعتبر ماذا؟ تعتبر ثيبة. وكذلك كسيد السيستاني الله يحفظه، حيث قال: وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها. ويؤيد الصدق التعريف الثاني، يعني أنه تعتبر ثيب الذي ذكره ماذا؟ أهل اللغة. وأما إذا وطئت الدبران لا من القبول، فالظاهر من العلامة عدم كونها ماذا؟ عدم كونها باكرة. وأما غيره ممن يعتبر الثيب هي التي، طبعا هنا أنها ما تنأشير، وأما إذا يعني في الدبور كذلك السيد الحكيم، السيد محمد سعيد الحكيم الله يحفظه ويطيل في عمره، أيضا يرى ماذا؟ يرى بأنه عفوا يراها باكرة. بلي السيد الحكيم يراها باكرة إذا كانت، لأنه يعتبر الثيب الذي حصل الوطن بالنسبة إليها من الزوج قبلا. وأما غيره، غير العلامة، ممن يعتبر الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء الزوج كالسيد الحكيم والسيد الشبيري، أو بالوطء مطلقا كالسيد الخوئي، فهي شنو؟ فهي باكرة. هاي الأقوال اللي موجودة في تحديد موضوع البكر. إن شاء الله في الدرس القادم نبين مختارنا في المسألة، وإلى ذلك الحين والحمد لله رب العالمين.